بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر للعبد إذا مات على الشرك. أما إذا أشرك العبد بالله وتاب من هذا الشرك تاب الله عليه، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل شرك وعباد أوثان، فلما تابوا من الشرك تاب الله عليهم. إذن فقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إذا مات العبد على هذا الشرك، أما إذا تاب منه قبل موته غفر له. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله، والتوبة تهدم ما قبلها، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. على ذلك لا تعارض بين هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وبين قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، يتنزل على أحد وجهين، فيقال: إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك إذا تاب العبد منها في الدنيا. والوجه الثاني: إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا شاء في الآخرة، إلا الشرك إذا مات عليه العبد، والله أعلم. فتقدم أن من العلماء من قال إن هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من أعظم آيات الرجاء في كتاب الله عز وجل، من أعظم آيات الرجاء في كتاب الله عز وجل، فبها يستدل على القائلين بأن القتل لا يغفر، أن القتل كبيرة دون الشرك، والله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما هو أقل من ذلك، لمن يشاء. فيستدل بها على القائلين بأن القتل لا يغفر، ويستدل بها على عموم الخوارج القائلين بالتكفير بالمعاصي. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما هو أقل من ذلك، لمن يشاء. فأفادت الآية أيضا أن الله عز وجل قد يغفر للعبد وإن لم يقل العبد أستغفر الله، أنا قد تذنب ذنبا ولا تستغفر الله منه، ومع ذلك أي مع عدم الاستغفار يغفر الله عز وجل لك. وهذا مبدأ من مبادئ أهل السنة والجماعة، وأصل من أصولهم. أهل السنة يقولون إن الله عز وجل قادر ويغفر للعبد إن شاء، وإن لم يتب العبد من هذا الذنب، وإن لم يقل العبد أستغفر الله. وقد ورد ما يؤيد ذلك في قصة البغي التي كانت تخرج وتزني، فمرت يوما بكلب يلهث من العطش، فنزعت موقها فملأته فسقته، فشكر الله صنيعها فغفر لها. وهي لم تقل استغفر الله في الحديث. واشترط فريق من المعتزلة أن يقول العبد استغفر الله، وليس على ذلك الإشراك كبير دليل. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل، والضلال هو الذهاب عن القصد، الذهاب عن القصد، ضل ضلالا بعيدا، أي ذهب عن طريق الصواب مذهبا بعيدا، يعني صار في اتجاه بعيد بعيد عن الصواب. فالضلال كما سمعتم الذهاب والبعد عن القصد. ويطلق الضلال على التفرق يأتيه كما تقدم. وقالوا: أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، إذا متنا وتفرقت عظامنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، إن بمعنى ما التي هي نافية، والمعنى ما يدعون من دونه أي من دون الله إلا إناثا، والمراد بالإناث هنا الأوثان، المراد بالإناث الأوثان. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. من العلماء من قال: إن في كل صنم جنية، واستدل له البعض بذلك، استدل البعض على أو لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه كي يقتل العزة، فلما أقبل خالد على العزة صنم العزة، إذا امرأة ناشرت شعرها ناشرة لشعرها، فقال الكهنة الذين هم حولها: يا عزة خبليه، يا عزة عوريه، يا عزة خبليه، يعني أصيبيه بالخبل والجنون، يا عزة عوريه، يعني أصيبيه بالعور رفقيه له عينه، وأمعنوا في الجبل. فذهب خالد وكفرها، فرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ما صنعت شيئا؟ وأرسله ثانية رجل امرأة ناشرة لشعرها فتغشاها بالسيف. فقال بعض العلم إن خالد قتل العزة لهذا الحديث. الشاهد أن قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، أي إلا أوثانا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. ويدعون هنا هل هي بمعنى يعبدون؟ إن يدعون من دونه إلا إناثا، أي ما يعبدون من دونه إلا إناثا، لقائل أن يقول إن الدعاء هنا بمعنى العبادة، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأبعكم. فمن العلماء من قال إن المراد بالدعاء هنا العبادة، فمعنى قوله إن يدعون من دونه إلا إناثا، أي ما يعبدون من دونه إلا إناث. دليل ذلك ما سمعتموه: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. والدعاء أحد أفراد العبادة، فالعبادة أوسع من الدعاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، من باب تعظيم شأن الدعاء، وأن له قدر كبير من العبادة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فللوقوف بعرفة قدر كبير وعظيم من الحج، لا يتم الحج إلا به. فالحج أوسع وأشمل من كوني عرفة، ففي الحج طواف وسعي ورمي جمار ومبيت عند المشعر الحرام ومبيت بمنى ونحر إلى غير ذلك. حين قال الرسول الحج عرفة يبين أهمية الحج، يبين أهمية والوقوف بعرفة من الحج. كذلك قوله تعالى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء هو العبادة، يبين أهمية العبادة، أهمية الدعاء بالنسبة للعبادة. وقد دلت أدلة على أن الدعاء عبادة، منها قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ومنها قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، فهو صدر الآية بقوله: وأعتزلكم وما تدعون، ثم قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فاستدل به على أن الدعاء عبادة، أو من بمعنى العبادة. وكذلك استدل بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني، دعاء استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأفادت أن الدعاء أيضا عبادة. وكذلك قول الفتية أصحاب الكهف، وقول الله عز وجل: قوم فتية أصحاب الكهف، ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. قال عدد من المفسرين: أي لن نعبد غيره. فالدعاء بمعنى العبادة. إن يدعون من دونه إلا إناثا لعنه الله، لعنه الله. هل يستحب الإكثار من لعن الشيطان، أو أن الذي ورد عن رسول الله يتبع في شأنه، ويستحب بدلا منه الإكثار من ذكر الله؟ الظاهر الأخير أنه يستحب الإكثار من ذكر الله عز وجل، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وغيرها بسند صحيح، رأى رجلا سقط من على الحمار، فلما سقط الرجل تعس الشيطان، أي نسب للشيطان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل الجبل وقال بعزتي أو بقوتي صرعته، بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب، تصاغر حتى يكون مثل الذباب. إن وردت مواطن لعن فيها رسول الله الشيطان، من هذه الآية الكريمة فيها لعن الشيطان في كتاب الله: ولما جاء إبليس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يصلي بالليل بشهاب من نار ليقذفه في وجه رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألعنك بلعنة الله التامة، ثلاث مرات، ألعنك بلعنة الله التامة. فمثل المواطن التي ورد فيها أن الرسول يلعن الشيطان، يلعن فيها الشيطان. التوسع في ذلك أن تجعل لك حزبا مثلا من لعن الشيطان: لعنة الله على الشيطان، لعنة الله على الشيطان، لعنة الله على الشيطان، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ننتقل منه إلى جزئية، وهي الإكثار من ذكر الظلم ولعنهم. هل يستحب الإكثار من ذكر الظلم والظلم ولعنهم؟ لعنة الله على فلان، لعنة الله على فلان، لعنة الله على فلان. الظاهر أن ذلك لا يستحب، بل قد رأى فريق من أهل العلم كراهيته. وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكثر من قوله لعنة الله على أبي جهل، لعنة الله على أبي جهل، لعنة الله على أبي جهل، ولكن يكثر أو يستكثر العبد من ذكر الله. فعلى ذلك إخواننا الخطباء الذين يرتادون المنابر ويلقون المحاضرات عليهم أن يكون ديدنهم للدرجة الأولى في خطبهم الإكثار من ذكر الله عز وجل، لا الإكثار من ذكر فلان ومن ذكر فلان ومن لعن فلان ومن لعن فلان. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يقل إلى ذكر فلان وذكر فلان. ولم أقف على نص صريح فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول شخصا باسمه على المنبر يلعنه عليه الصلاة والسلام. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت ودعا: اللهم لعن فلانا وفلانا. فنزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لكن اللعن على وجه الإجمال جائز. لعن الله اللامسة والمتلمسة، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. الأحاديث العامة في اللعن: لعنة الله على الظالمين، إلى غير ذلك. على التعميم جائز، لكن الإكثار من ذكر فلان وفلان وتناولهم باللعن بأعينهم هذا إلى الكراهية أقرب، والله تعالى أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. وهذا يحدو بنا إلى أن نذكر ما ذكره العلماء بشأن اللعن. فمن العلماء من قسم اللعن إلى أقسام، قال: لعن بالنسبة للكفار جملة، ولعن بالنسبة للكافر باسمه كافر معين، ولعن بالنسبة للفساق جملة، ولعن بالنسبة للفساق المعينين أي بالاسم، ولعن للمؤمن. فلعن المؤمن كقتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ثابت بن الضحاك: ولعن المسلم أو المؤمن كقتله. بالنسبة للفاسق المعين يكره لعنه لما سمعتموه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذا يضطرب أيضا إلى الكافر المعين عند فريق من العلماء. أما الفساق جملة فالراجح في شأنهم أنه يجوز لعنهم إن احتج إلى ذلك، فاللامصة فاسقة لكن لا تلعن بعينها. قل: لعن الله اللامصة، لعن الله المتلمصة. لكن لعن الله فلان بعينها لم يشرع لك ذلك. وقد تقدم أن تنزيل الأحكام على الأشخاص بعينه يحتاج إلى تريث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الخمر وشاربها ولعن فيها عشرة أصناف، لكن لما جاء رجل وشارب للخمر قال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى به. قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيه. في رواية إنهما علمت يحب الله ورسوله، أي إنه الشخص الذي علمت إنه يحب الله ورسوله ولكن شهوته تغلبه، فتنزيل اللعنة على الأشخاص المعينين عليه هذا التحفظ، والله تعالى أعلم. أظن هذا واضح. فعلى ذلك إخواننا الخطباء ينبغي أن يكون ديدنهم وهجيرانهم على المنابر الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله والتخويف بالجنة والتخويف بالنار والترغيب في الجنة. هذا حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي درج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا أذكر أن في هذه البلدة المنصورة أيام حكم السادات في مصر كان بعض إخواننا يطلع على المنبر يخطب الجمعة ويتناول زوجة السادات بالاسم ويقول فعلت كذا وكذا وكذا مع فلان الفلاني، ويحكي حكايات على المنبر ويظن أنه جريء وهو جاهل بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس الأمر دفاعا عن السادات ولا عن زوجة السادات، إنما تكلم على حوزة الدين لا بد أن تحفظ، وعلى المطلوب شرعا من المسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. حيث لنا دخل بالسادات ولا بزوجة السادات من ناحية السماء ولا من ناحية المدح ولا من ناحية السب، لكن نقول أنه لا ينبغي أن تكون المنابر موضوعة لهذه الأغراض. والذي يريد أن يفعل ذلك يأتينا بدليل من سنة رسول الله أو دليل من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمتثل. ما سلك هذا المسلك إلا طائفة من أمراء السوء الذين كانوا ينالون من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. طائفة لو كان شخص يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يذكر باسمه أو لا يذكر باسمه؟ التحفظ لك أن تقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أرضه اتهم عبد الله بن أبي بن سلول أم المؤمنين عائشة من بيت النبوة الطاهر بالزنا. ليس هناك أفشع من ذلك. وتبعه على ذلك طائفة من أهل الإسلام. ماذا كان من رسول الله؟ قام على المنبر فقال من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت من على أهلي إلا خيرا وما رأيت من أهلي إلا خيرا. والصحابة جالسون، فقال سعد بن عبادة من هو يا رسول الله، سعد بن معاذ من هو يا رسول الله؟ فدليل على أن سعد بن معاذ ما كان يعرف من هو. الشاهد أنه لا يقار إلى ما طلبت إلا إذا دعت الضرورة الملحة إليه، إذا دعت الضرورة الملحة إلى تسمية الشخص الذي يحارب السنة، إذا دعت الضرورة الملحة إليه يذكر بقدر ولا يتوسع في ذلك. لأن من الممكن أن تكون أنت حتى من الناحية العقلية جالس تتكلم في إذنه يخرج لك واحد من خلف المد لما يجيب سيرة حد عم الشيخ وتحصل فوضى في بيت الناس، يعني حتى من النواحي المصلحة أن تقول ما بال فلان. ليس لأحد أن يعترض عليك، أنت ما سميت أحد، حتى عندهم في قانونهم الموجود الآن ما دمت عرضت لا شيء عليك، لكن إذا سميت ادخل في مئة محكمة عندهم وكن تحاكم، وأن تحاكم لذلك بسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى لعنه الله، وقال أي الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هذا النصيب هو أكثر العباد، هو أكثر العباد. قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأكثر العباد من أتباع الشيطان، قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم، أي أصرفنهم عن طريق الحق وأبعدنهم عن طريق الحق والصواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني على الطرقات، يعني كان التسير في خط مستقيم وعلى هذا الخط شوارع وحواري. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، وفي هذا الحديث قعد له على طرق الخير يصده عنها. قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له على باب الجهاد، على طريق الجهاد، وقال: تجاهد؟ كيف تجاهد؟ تجاهد فتقتل، فتنكح المرأة، مراتك تتجوز بعدك، وتقسم الأموال. فعصاه فجاهد، ثم قعد له بطريق الهجرة. قالت: هاجر، تبع أرضك وأرض أبيك وأرض أجدادك. فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الإسلام، قال له: تسلم، تبر دينك ودين آبائك ودين أجدادك. فعصاه فأسلم. يعني قعد له عند كل طريق من طرق الخير. تجده مثلا كما قال بعض العلماء عند طريق النفقة، تأتي تنفق، الشيطان وقف لك تنفق، مالك يذهب، أين حظ أولادك، أين حظ زوجتك، أين حظ بنيك. فهكذا يقعد له عند كل طريق من طرق الخير يصده عنها، وعند كل طريق من طريق الشر يدعوه إليها. فمن عصاه فله الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الشيطان: ولأضلنهم ولأمنينهم، يعني أمنيهم، فيحصل لكم كذا، أمان الدنيا التي لا تنقطع. ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، لآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أي أزين لهم تبتيك آذان الأنعام. أن الشيطان لا يأمر ولا ينهى في الحقيقة، إنما يشجع على فعل المعاصي ويدفع الناس إلى المعاصي، كما قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم إلى المعاصي دفعا. فقال: ولا آمرا لهم فليبتكن آذان الأنعام. المراد بتبتيك آذان الأنعام، يأتي الرجل إلى جمل من الجمال أو ناقة من النوق، ويأتي بموسي مثل الشفرة سكينة، ويقطع أذن الجمل. فلما يقطع أذن الجمل يقول: هذا سائب، أو هذه سائبة، هذه الناقة سائبة، يعني سائبة في الصحاري لا يقربها أحد، فهي وقف على الآلهة، وقف على صنم فلان. فيأتي مثلا الكافر إلى الجمل الذي مثلا ضرب عددا معينا من الإبل، يعني جامع عدة نوق فحملت منه عدد معين من الناس، هذا من فعل الشيطان. قال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وكل هذه أصناف من الإبل، مثلا يقول لك الوصيلة التي تلد كذا وكذا، الحام هو الذي ينكح كذا وكذا، البحيرة هي التي من شأنها كذا وكذا، ويسيبونها. كان الذي سيب هذه الأشياء وحرمها على الناس عمرو بن لحي، الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار. رأى النبي في صلاة الكسوف قال: رأيت النار ووجدت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه، يعني يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من سيب السواد، أول شخص قال هذه سائبة للآلهة وحرم على الناس ما أحله الله لهم، هو عمرو بن لحي، فكانت هذه عقوبته. ففيه دليل على أن الذي يحرم على الناس شيئا أحله الله لهم مرتكب لجريمة، بل تصل للجريمة الكفر والعياذ بالله، تصل إلى حد الكفر. التحليل والتحريم، التحريم على وجه الخصوص جرم كبير، وتحليل ما حرم الله جرم كبير أيضا. فلذلك الشخص عليه أن يتحفظ في هذا الباب تحفظا جائدا، ولا يتجرأ ويفتي بالحل والحرمة بغير برهان من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فأول من سيب السواد عمرو بن لحي بوحي إبليس إليه: ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولأمرنهم فليغيرن خلق الله، يعني الحلال يجعلوه حراما. تغيير خلق الله تأتي أو تلحق به جملة من المسائل المتعلقة بالزينة، خاصة زينة النساء. فهناك جملة مسائل متعلقة بزينة النساء تدخل في هذه الآية، منها مسألة التثلج. والتثلج هي أن تأتي المرأة بمبرد، مبرد أسنان، وتبرد أسنانها تحدد بين الأسنان من أجل تحسين الأسنان وتحديد كل سنة على حدا، من أجل أن تأخذ مسحة جمال، على تبرد تبرد أسنانها كي تكتسب مسحة من الجمال. فالرسول عليه الصلاة والسلام لعن الفارجة والمتفلجة، يعني الفاعلة والمفعول بها. هذا إذا كان الفلج للحسن، إذا كانت متفلجة للحسن، لأن في الحديث لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام المتفلجات للحسن يخرج لنا هذا القول المتفلجات لا للحسن، نفر بعد سنتها طلعت تجرح شفتها، سنتها بردة لا سنة تؤذي لسانها إذا تكلمت، تؤذي شفتها إذا أكلت، فتفلجت لا للحسن إنما لدفع الضرر عنها. فإذا تفلجت وضربت أسنانها لدفع الضرر عنها لا شيء في ذلك. نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. إذا لم تكن متفلجة للحسن جاز لها هذا التفلج إذا كانت هناك علة. على ذلك طبيبات الأسنان لا بد وأن ينتبه أن طبيبة الأسنان ممكن بسهولة جدا تقع في المتفلجات وهي لا تشعر، وستكون ملعونة، تكون ملعونة على لسان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فتنتبه ولا تفلج امرأة إلا لدفع ضرر عنها، أما التفلج من حسن فهذا شأنه. تلحق مسائل أخرى في هذا الباب، باب إزالة الشعر من الجسم. فإزالة الشعر من الجسم لغة يسمى رمس، يعني المنمار هو ذي الملقاط الذي يزال به الشعر من من الجسم. لكن هل كل شعر يزال من الجسم يعد نمصا؟ ليس كل شعر يزال من الجسم يعد نمصا، لأن شعر العانة يزال وإزالته سنة، وشعر الإبط يزال وإزالته سنة، إزالته سنة ومستحب، إزالته مستحبة. الشعر له أحكام، هناك كتب مؤلفة في أحكام الشعر. شعر الرأس طبعا يزال أو لا يزال على ما تحب أنت، على ما ورد في سنة رسول الله، متى يحلق، متى يقصر، متى يطول شعره. لكن ثم شعر كشعر مثلا النساء الذي يظهر في أفخاذهن، هل إذا أزلنه يلحق بهن حكم تغيير خلق الله أو لا يلحق؟ الظاهر أن المرأة إذا أزالته لا تكن مغيرة لخلق الله، لا تكن مغيرة لخلق الله. فهناك عمومات يبيح ذلك، كحديث إن الله جميل يحب الجمال، فقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي النساء خير يا رسول الله، قال التي تسره إذا غبر وتطيعه إذا أمر. لكن في المقابل لعن الله النامصة، هل النمص يلحق بشعر الرجل أو لا يلحق؟ فهذه أدلة في هذا الباب وهذه أدلة في هذا الباب. لكن التحذير والله أعلم أن النمص عند أكثر أهل العلم، أو يكاد يكون عند أكثر أهل العلم، متعلق بالحاجب، ومن العلماء من أقرب إلى سائر شعر الوجه. أما شعر الرجلين فلا أعلم أحدا من العلماء أو أضبط القول. الراجح لدي فيه والله أعلم أنه جائز، وإن كرهه بعض أهل العلم لما تستغرق إزالته من وقت، ولما يحصل من تكشف للعورات أثناء إزالته، أثناء إزالته، فالمرأة تكشف عن تغذية أخرى تعبت بها مدة طويلة، فهذا فيه كشف للعورة. ثم كما قال بعض المشتغلين بالطب في هذا الباب إنه يلين الموضع إذا استمرت المرأة على نفس الشعر الذي جاء يبعث الجلد، فالله تعالى أعلم. لكن ما عندنا نص الآن يفيد أنه عمل محرم، نص صريح يفيد أنه عمل محرم. بالنسبة لشعر الوجه، إذا نبت للمرأة شارب فأزالته هل تكون مغيرة لخلق الله؟ من أهل العلم من رأى ذلك، ومنهم من رأى عكس ذلك وقال يستحب لها أن تزيل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فهذه التي تزيله تعمد إلى البعد عن التشبه بالرجال، فوجهتها محمودة. وهذا الأخير وجهه قوي وسديد إذا اعتبرنا العلل من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، العلة في الحفظ. فعلى ذلك الذي يظهر العلم عند الله أن إزالة شعر اللحية والحاجب، إذا نبت للمرأة شعر لحية أو حاجب، إذا نبته لا تدخل أو شارب، أستغفر الله، تفرق كبير. إذا نبت للمرأة شعر لحية أو شارب إزالته جائزة إن لم تكن مستحبة. أما شعر الحاجب فتحرم إزالته قطعا، ويحرم إزالة أي شعر منه، لأنه داخل في النمط بالدرجة الأولى، ورسول لعن النامصة والمتنمصة. بقي الرجال الذين يذهبون إلى الحلاق فيأخذ لهم من شعر حواجبهم، هل يلحق بهم اللعن؟ هل يلحقهم اللعن أو لا يلحقهم اللعن؟ فمن العلماء من قال هو في الرجال أشر، لأن المرأة مطلوب منها بجانب تبين لزوجها فمنعت من ذلك، فيكون الرجل من باب أولى أن يمنع من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني ليس الحكم فيه بالنص، إنما هو بطريق النظر وبطريق القياس والعلم عند الله تعالى. لعن الله الواصلة والمستوصلة، كذلك الواصلة التي تصل شعرها بشعر آخر، فملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تصل شعرها بشعر آخر ملعونة على لسان رسول الله. نأتي بالنسبة للمرأة التي تضع الباروكة، سيأتي حرام حلق اللحية، حرام ده في جملة مسائل السلسة. فالواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها، تأتي مسألة الباروكة التي تلبسها المرأة على رأسها، هل تأخذ نفس حكم وصف الشعر أو لا تأخذ نفس الحكم؟ في الحقيقة أن بالنسبة للباروكات تختلف من باروكة إلى باروكة، وهذا ظاهر. فهناك باروكة باروكة من الباروكات يفهم تماما أنها ليست من الشعر، باروكة يفهم تماما شيء طبع المرأة على رأسها وإن كان على صورة، يفهم تماما أنه ليس من شعر المرأة. إذا كان معلوم أنه ليس من شعر المرأة فيخرج من حكم الوصل، والله أعلم. تكون باروكة ليست داخلة في حكم الوصل، ينظر إلى العلة التي من أجلها لبست هذه الباروكة. أما إن كانت الباروكة عن هيئة شعر المرأة بالضبط، فقول من قال إنها كالوصل أو إنها وصل قول قوي، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، تحس الباب ولا غدائي؟ طيب ايه هو السؤال؟ ادي يعني باروكة فيها تفصيل، يعني في باروكة تضعها المرأة على شعرها على رأسها، معروفة لدى الجاهل والعالم والقريب والبعيد انها ليست من الشعر وليست من الرأس، كده في كده ولا مفيش؟ ما باروكة معروف لي باروكة ايه؟ وفي باروكة على هيئة الشعر كانها شعر كانها وصف، فالأولى تخرج من حد الوصف والثانية تلتحق بمسألة الوصف، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا مسألة الباروكة ما فيش فيها نص ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتحتاج إلى استنباط. يعني مقولكش الباروكة القول فيها هو قول رسول الله، لا، اللي ورد عن رسول الله هو مسألة الوصف، فما كان في معنى فما تحدث وكان في معنى الوصف له حكم الوصف، وما تحدث ولم يكن له معنى الوصف يخرج من حكم الوصف. نعم، هذا بالنسبة للواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. أما الواشمة فمن النساء اللواتي كن يأتينا يجرحنا أنفسهن بعض الجرح أو تجرحن أخرى، فينزف دم من الجرح فتضع في مكان الدم كحل، وبعدها يربط على الكحل فتصبح مثل العلامات الخضراء التي تكون في الوجه، كما في عند عقل بعض الناس 111 111، بس تكون أنواع تزين في المرء. فبالنسبة للواشمة والمستوشمة، يعني التي تشم النساء والتي تطلب منها أن تشمها، كلاهما ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحية، اللحية هل حلقها داخل في تغيير خلق الله؟ رأى ذلك كثير من أهل العلم، لأن الله خلق الرجال وسطر الرجال على اللحية، فإزالتها، وليس هناك نص عن رسول الله يجوز إزالتها، بل النص في المنع أو في الشوارب، قص الشوارب وأوفوا اللحى وفروا اللحى اعفوا اللحى، كل هذه النصوص تنهى عن حلقها، فيلتحق عند كثير من أهل العلم بتغيير خلق الله. واضح؟ طبعا حكم حلق اللحية استطرد فيه العلماء هنا، فلا معنى للخوض فيه. قال إبليس: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله يفعل ما يأمره به إبليس فقد خسر خسرانا مبينا، أي ظاهرا واضحا. يعدهم بماذا؟ فسرتها آية البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم ليس فقط في الفقر، بل وعوده عامة، كما وعد أبانا آدم وأمنا حواء بالخلود في الجنة إذا أكل من الشجرة، وأقسم لهما بالله على ذلك. جاءهما إبليس وقال لهما: أقسم لكما بالله أن لكما إذا أكلتما من هذه الشجرة ستخلدا في الجنة ولا يستطيع الرب إخراجكما منها، كما قال تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فآدم عليه السلام كما قال الرسول: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. آدم لم يظن أبدا أن شخص يحلف بالله كذب، لا يصلش للظن أنه شخص يقسم بالله كاذب، فأكل من الشجر. فوعد إبليس لأبينا وأمنا بالخلود في الجنة إذا أكل من الشجر كان وعدا، كان غرورا وتغييرا بهما، حتى أوقعهما في معصية الله عز وجل. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم، ولا يجدون عنها محيصا، أي مهربا ومفرا، كما قال تعالى: ترقبوا في البلاد هل من محيص، هل من مفر وهل من مهرب. فهنا: أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. في المقابل، وتكرر مرارا أن القرآن سمي مثاني عند بعض أهل العلم لهذا، أنه أتى بحال أهل الشقاوة ثم يعقل بذكر حال أهل السعادة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأيضا نكرر أن عملوا الصالحات تثبت أن المؤمن العاقل الذي يعمل صالحات أفضل من المجنون، لأن المجنون لم يعمل صالحات. فعلى هذا من يتمسحون بالمجانين جهلة. واحد يقول لك: هنستبارك بالمجنون فلان ويمسح ريالته ويقبله، لا، هذا غلط. إذا كان الأمر كذلك فامسح على واحد من الصالحين المصلين القائمين القانتين لله سبحانه وتعالى. فالتقييد بعمل الصالحات يبين أن المؤمن العاقل أفضل من المجنون، لأن المجنون ليس أمام اختبار عند الله في العرفات يوم القيامة ينجح فيه أو لا ينجح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، في عمل الصالحات رد على المرجئة القائلين بأن العمل لا تأثير له. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال فريق من العلماء: من تحتها، أي من تحت أشجارها ومن تحت بيوتها كذلك، عند فريق آخر: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حق، في مقابل وعد الشيطان، وعد الشيطان وما يعدوهم الشيطان إلا غرورا، فهنا في المقابل وعد الله حقا. ومن أصدق من الله قيلا؟ ليس بأمانيكم، ليس الأمر على ما تظنون، ولا أماني أهل الكتاب. ما هو الذي ليس بأمانيين ولا بأمان أهل الكتاب؟ حذف، دل عليه السياق. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أنكم ستفعلون السوء ولو تجزون به، بل من يعمل سوءا يجزى به. فدل على أن هناك، أو ذكر فريق من أهل العلم أن هنا حذف فهم من السياق، والحذف إذا فهم من السياق استشير، وكان له وجه عليه أدلته في كتاب الله في جملة مواطن. قد مثلنا لذلك: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. إيه اللي توارت؟ الشمس. ردوها علي، رد إيه؟ رد الخير، ردوها علي فخسف مسحا بالسوق والأعناق. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ونساء إيه؟ ونساء كثيرا. تمثيل بهذا كم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس الأمر على ما تظنون أنتم أهل الكتاب، بل من يعمل سوءا يجزى به. وردت في هذه الآية أحاديث منازع في صحتها، أن هذه الآية شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآية أفادت أن كل من يعمل سوءا يجزى بهذا السوء، من يعمل سوءا يجزى به. وفي هذه الأحاديث التي أشرنا إلى أنه اختلف فيها، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ يعني تتعب، فالتعب يزيل السيئات. ألست تحزن؟ فالهم والحزن يزيلان السيئات. ألست تصيبك اللأواء؟ اللأواء والأمراض تذهب السيئات. وفي معنى هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه، إلا حط الله به من خطاياه كما تحط الشجرة ورقها، إلا حط الله به من خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. في رواة: حتى الشوكة يشافها. في رواية: نوجع فيها في غسلها حتى الهم يهمه، يعني الهم الذي تصاب به يزيل السيئات. لكن رواية الهم منازع في صحتها. لكن أيضا يقال إن الآية أفادت أن أي شخص يعمل سوءا يجزى به، لكن ثم آيات قيدت. قال تعالى: ثم آيات رفعت الحرج: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيعفو عن كثير أفادت أن هناك من الذنوب ذنوب لا نؤاخذ، لا نؤاخذ بها. واضح يا إخوان؟ كذلك في قول أهل الإيمان: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال الله: قد فعلت، قد فعلت. فقوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، لابد أيضا من النظر فيه بعيدا عن مسألة إزالة الأمراض والهموم والأحزان للذنوب. فهل يلزم أن كل من أذنب يأتيه عقوبة من الله، إما في صورة شوكة يشاكها أو مرض يمرضه أو هم؟ الصحيح أنه لا يلزم ذلك. حين قيل: فكيف توجهون الآية من يعمل سوءا يبلى به؟ فالإجابة أن هنا تقدير يفهم من السياق، ومن العمومات الأخرى التي تحملنا على هذا التقدير، فيكون التقدير من يعمل سوءا يجزى به إلا إذا عفى الله عنه. وهذا المعنى يستقيم مع قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويستقيم مع قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالتوحيد يجزى به إلا إذا عفى الله عنه، فإذا عفى الله عنه خلاص. أما إذا لم يعفو الله عنه فيكون الأمر من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فعلى هذا تطبق الآية من وجهين: الوجه الأول هو ما ذكر في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام على قول من صححه، وهو أن الهموم والأحزان والأمراض كفارات. القول الثاني أن الآية مقيدة بمغفرة الله عز وجل. وقول ثالث يتأتى هنا، لكن يحتاج إلى إثبات، وهو القول بالنسخ، القول بأن الآية منسوخة بآيات أخرى أفادت تعفو الله عز وجل عن كثير من الذنوب. لكن القول بالنسخ لا يتأتى إلا بعد معرفة المتقدم من المتأخر، وهذا غير متيسر هنا. من يعمل سوءا يجزى به. من العلماء من يقول إن الشخص قد يعد وقد يوعد، يعني نقول لك مثلا هناك الوعد والوعيد، فمن خصال الكرام الوفاء بالوعد وإخلاف الوعيد، وإني لمنجز لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. هذا واضح، يعني يقول لك من خصال الكرام يقول لك هعمل فيك كذا وكذا وكذا، ويقول للآخر هديك كذا وكذا وكذا. فإذا أعطاه شيء وشيء وشيء وفاء بالوعد فهذا محمود، لكن إذا أخلف الوعيد سيكون أيضا من فعل الكرام إخلاف الوعيد. الفرق بين الوعد والوعيد أن الوعد في الخير والوعيد في الشر والتهديد، والله تعالى أعلم. هذا واضح يا أخوان. فعلى ذلك الذي يخلف وعيده لا يذم، من البشر لله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. قال الله تبارك وتعالى: من يعمل سوءا يجزى به. والسوء هو ما يسيء الشخص في الأصل، وكل المعاصي تسيء صاحبها يوم القيامة. وأنه قيل للسوءة سوء وللسوءتان سوءتان، لأن رؤيتهما تسيء الشخص، يعني السوء القبل والدبر إذا رؤية من أي شخص يساء إذا رؤية منه، فلذلك أطلق عليهما سوءتان. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وليا يتولاه ولا نصير ينصره. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الأخ السائل: كان مدرس أعطي دروسا خصوصية بحق الله بدون ظلم لأحد، ولكن يأتيني بنات من الصف الأول الإعدادي إلى الثالث، فهل هذا حرام؟ وإن كان حراما فهل معنى هذا أن الأجر الذي أخذه يعتبر مال حرام على الرغم من أني أتعب فيه؟ بالنسبة لتدريس الرجل للمرأة، في الأصل مبني الحكم فيه مبني على الملابسات المحيطة به، فأصل تدريس الرجل للمرأة ما عندنا دليل يقول إنه حرام، لكن إذا خلى بها الرجل لامرأة واحدة كان الحكم مبني على أن الخلوة نفسها محرمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثلثهما الشيطان.